الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركات. وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج المسمى أهل الذكر، الذي تنظمه لكم مشكورة مأجورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، في ضمن باقتها المتنوعة في توعية الحجاج والعمار والزوار وإرشادهم وبيان النسك لهم. في هذا اللقاء المتجدد يا أيها الإخوة والأخوات، نتذاكر وإياكم مسائل الطواف والسعي من حيث ماهيتهما وحكمهما، وماذا يعرفه الإنسان عن هذا الطواف وعن هذا السعي. وقبل الدخول فيه والتذاكر حوله والتباحث في أمرهما، لعلنا وإياكم نستطلع آراء بعض الناس في الشارع عن هذا الطواف والسعي. ما صفة الطواف وما حكمه؟ وما صفة السعي وما حكمه؟ ثم نعود بعد ذلك إلى التعليق على ما نسمع. فإلى هذا الاستطلاع.
الطواف طال عمرك إنه 7 أشواط، ولازم يكون محرم، ولازم قبل ما هذا لازم يصلي ركعتين بس، وبعدها إن شاء الله يروح على المسعى.
أعرف عن الطواف يعني في الحرم، يعني لما ندخل المسجد نصلي ركعتين وبعد نبدأ الطواف.
يعني واجب مثل الصلاة، يعتبر لازم يكون على وضوء. يعني 7 أشواط على الكعبة، أحكامها لبس الإحرام، الشيء المعهود يعني بالشخص المسلم، لبس الإحرام بشكل صحيح، أن يكون على طهارة، خصوصا الطواف. يعني السعي ممكن أنه الطهارة نستغني عنها، لكن الطواف الطهارة مطلوبة. 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود.
الطواف سنة من سنن الإسلام، قر علينا الله سبحانه وتعالى ورسوله. طبعا هو 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود، طبعا في كل شوط تكبيرة. طبعا أول ما توصل الحجر الأسود تكبر، وقراءة الأدعية والدعاء للنفس والدعاء للمسلمين بالغفران وبالمثوبة وبالأجر.
أهل الذكر،
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى، وأجدد بكم اللقاء والتحية والسلام. وسمعنا هذه الآراء المتباينة والأقوال المختلفة في حقيقة الطواف، ما هو وما حكمه، وهل لا بد له من الإحرام أو لا يصح الإحرام فيه، أو أن الإحرام فيه مخير، وكذلك في السعي. والأجوبة كما ترون فيها حق وفيها شيء غير صحيح، ومقامنا ها هنا هو بيان هذا الحق بأدلته التي جاءت بها هذه الشريعة الغراء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل أن ندخل في تفاصيل الطواف وصفته والسعي وصفته، لا يجوز أن يطاف بأي شيء في العالم وفي الدنيا إلا ببيت الله الحرام. هو المكان الوحيد والبناء الوحيد المعظم الذي تعبدنا الله جل وعلا بالطواف فيه. قال الله جل وعلا في آية سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يصح أن يطاف بغير هذا البيت العتيق، لا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بضريحه، ولا بغيره من المقامات والمزارات والعتبات والقبور والجبال والغيران وغيرها. فمن طاف بهذه الأماكن تعظيما لها أشرك مع الله في الطواف، أشرك مع الله في عبادة الطواف التي ما أجازها الله ولا أذن بها إلا لبيته العتيق. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف بالبيت في عمره الأربع ومع حجته، ولم يطف بغيره عليه الصلاة والسلام. والطواف يا أيها الإخوة عبادة لله، فإن جعلته في بيت الله فأبشر، فإن طفت بالبيت معظما وعابدا هذا البيت ولم تعظم وتعبد ربك فأنت مشرك البيت والكعبة مع الله. وهذه ناحية مهمة يجب أن تكون في قلبك يا أيها الحاج، يا أيها المعتمر، يا أيها المعظم فرض حجك وعمرتك بطوافك بالبيت. طوافنا بالكعبة لا لذات الكعبة اعتقادا لبركة لنفعها وضرها وتمنحنا البركة، وإنما نطوف بها لأن الله تعبدنا بذلك. وليطوف بالبيت العتيق طاعة لله واقتداء واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت إن كان في عمرة فإن الطواف بالبيت ركن العمرة، وكذلك طواف الحج بالبيت ركن الحج. وقد يكون الطواف سنة كطواف القدوم بالنسبة لمن؟ للقارن في حجه، وبالنسبة للمفرد فإن طوافهم عندما يقدمون أو ما يقدمون إلى مكة يسمى طواف القدوم، وهو طواف مستحب مسنون ليس بواجب. ويكون الطواف أيضا نافلة ولا يلزم منه لباس الإحرام، كأن يطوف بالبيت سبعة أشواط، لما جاء في الحديث الذي روى من وجوه كثيرة: من طاف بالبيت أسبوعا كان كعدل رقبة. وإن من الأعمال المخصوصة بالكعبة الطواف بها، سواء في حال الإحرام في طواف النسك أو في غير حال الإحرام، ولهذا يجوز أن يطوف بالبيت وهو على غير إحرام. أما السعي فإنه لا يسعى بين الصفا والمروة إلا حال إحرامه، لأن السعي لم يشرع إلا أن يكون في النسك في العمرة، والسعي في العمرة هو ركنها، وكذلك السعي في الحج هو ركن من أركان الحج على الصحيح من أقوال العلماء. والسعي ليس يكون في أي مكان، وإنما بين هذين المشعرين، بين الصفا والمروة. والصفا هو الجبيل الصغير الذي في سفح جبل أبي قبيس، والمروة هي المروة الجبل الصغير في سفح جبل قعيقعان. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعود مرة أخرى إلى الطواف. الطواف بالبيت لا يجوز إلا أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث، وخصوصا الحدث الأكبر من جماع أو من جنابة أو من حيض ونفاس. ولهذا لا يصح أن يطوف الإنسان عليه حدث أكبر بإجماع أهل العلم. والطواف بالبيت سبعة أشواط، وصفتها أن يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود مستلما له أو مشيرا إليه أو مستلما إياه بشيء معه قائلا: بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، ثم يطوف سبعا. إذا كان محرما يستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة، ويستحب أن يضطبع، والاضطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل رداءه في طرفيه على كتفه الأيسر، هذا إذا كان محرما في حق الرجل. والاضطباع سنة في حق الرجال، وكذا الرمل وهو الإسراع في الخطى مع مقاربة المشي سنة في حق الرجل، وكذلك الركض بين العالمين في السعي سنة في حق الرجل خاصة. يطوف بالبيت سبعة أشواط، يذكر الله جل وعلا ويدعوه ويسبحه ويهلله، ويجوز أن يقرأ القرآن، ويبتدع من البدع الذكر الجماعي والدعاء الجماعي أو تخصيص كل شوط بدعاء مخصوص كما في الكتيبات وعند بعض المزورين، وهذا خطأ وخلاف سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. لم يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم في طوافه إلا دعاء بين الركنين اليمانيين يقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يستلم من البيت بيده إلا الركنين اليمانيين، لا يستلم إلا هذا الركن اليماني الأول والحجر الأسود، والركن اليماني يستلمه استلام من غير أن يكبر ومن غير أن يشير إليه. أما الحجر الأسود ففيه أربع سنن: يستلم ويقبل وتستلمه بشيء معك بعصا أو بسجادة وتقبل هذا العصا، والسنة الرابعة أن تشير إليه قائلا: الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. وقد حصل يا أخواني في عهد الصحابة قصة: حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فاستلم أنحاء البيت الأربعة، فقال له ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنان اليمانيين. فقال يا ابن عباس: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس عندئذ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه وقد رجع إلى الحق، قال: قد صدقت يا ابن أخي، لنا في رسول الله أسوة حسنة، أي أننا لا نتعدى النسك الذي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الأمر، وأبين لكم بعد هذا ما يتعلق بالسعي، وبعد أن نسأل الناس عن صفة السعي وأحكامه، وتسمعون وإياكم نسمع وإياكم أجوبتهم حال سؤالهم هذا السؤال، وننظر أهم مستبصرون بهذا النسك أم يحتاجون إلى زيادة بيان وإيضاح وإلى هذا الاستطلاع.
سبع أشواط، طبعا حكمه واجب، صفته يعني هرولة والدعاء يعني أثناء
والله بالنسبة لصفته هو سبع أشواط رايح جاي، والأحكام على ما أظن، على ما أظن أنه واجب.
السعي شعيرة من شعار العمرة أو الحج، أما حكمه فهو واجب وجوب، وهو سبعة أشواط ويكون بين الصفا والمروة.
السعي صفة الأحكام واجبة واجبة، والله هذه أحكام والله ما نقدر.
السعي في المساء، السعي ركن من أركان العمرة طبعا، أكيد بدون السعي ما تكتمل العمرة.
السعي والله السعي صفته سبع أشواط رايح جاي صفا ومروة.
السعي صفته طبعا معروفة، وأنه هو يعني الثاني السعي بين صفا ومروة.
السعي بالنسبة في العمرة قصدك يعني؟ السعي بالنسبة للسعي من أركان العمرة، وبالنسبة للأحكام عندك سبع أشواط بين الصفا والمروة، يبتدي بالصفا وينتهي بالمروة، ولا تصح العمرة إلا به طبعا.
أهل الذكر.
ما شاء الله، سمعنا يا أخواني وإياكم هذا الاستطلاع وهذه الأجوبة التي آخرها أحسن من أولها فيما يتعلق بحكم السعي وفي صفته. السعي ركن في العمرة، والعمرة أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وهو على الصحيح أيضا ركن من أركان الحج، وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الحج وسعي الحج. هذا من حيث الحكم. والسعي بين الصفا والمروة خاصة، لا يجوز أن يسعى الإنسان بين أبواب الحرم مثلا، ولا بين جبل عرفات والمزدلفة، إنما السعي شعيرة بين الصفا والمروة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قد يقول قائل: ما مراد هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فتح مكة، كان على الصفا صنم كبير لقريش يسمى إساف، وكان على المروة صنم آخر يقال له نائلة. فلما أزيل هذان الصنمان تحرج الصحابة أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فقال الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي ليس عليه حرج، والطواف بهما هو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام مقام إبراهيم ركعة الطواف التي هي سنة، خرج عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. لماذا لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بالمروة؟ لأن الله بدأ بذكر الصفا في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما رقى على الصفا عليه الصلاة والسلام استقبل البيت رافعا يديه هكذا مكبرا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ثم دعا الله عز وجل، ثم أعاد الذكر مرة ثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وعده، ثم دعا الله عز وجل واقفا وقفا طويلا، ثم أعاد الذكر، أي وقف مستقبل القبلة رافعا يديه طويلا يدعو الله ويعظمه ويوحده على مشاعر الحج التي كان المشركون قد انحرفوا فوضعوا فيها مشاعر الشرك. ثم نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا، والصفا الآن عليه جبل يحوزه عن الناس هذا الحائط الزجاجي لئلا يتضرروا فيه، وهذا وضع في هذه التوسعة الحديثة، شكر الله حكومتنا على ذلك. لما نزل عليه الصلاة والسلام وانصبت قدمه في بطن الوادي، بطن الوادي لا يظهر الآن للناس لأنه قد رصف وبلط ووضع عليه أفضل أنواع الرخام، ولكن وضع بدل هذا علامة عليه، العلمين الأخضرين، وضع العلمان الأخضران علامة على أن هذا الموضع كان في السابق هو بطن الوادي. لما انصبت قدمه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام، أي مضى يهرول حتى ارتفع فمشى حتى بلغ المروة. السعي يحسب هكذا 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط. بعض الناس يجعل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوط، فيسعى كم شوط عندئذ؟ 14 شوطا، فيتعب نفسه ولله منها 7 أشواط. وهذا يقع من بعض الحجاج لعدم علمهم ولجهلهم، ولهذا يتحتم علينا أيها الحجاج وأيها العمار ويا مؤدي النسك أن نعرف أحكام نسك ديننا قبل أن نباشر ذلك، نعلم هذه الأحكام ونتعرف عليها نتفقه في دين الله عز وجل. مشى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ المروة، فصعد عليها إلى أن رأى البيت، فاستقبل البيت رافعا يديه قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب المشركين وعده، قالها 3 ودعا بينها عليه الصلاة والسلام. ثم نزل فأتى المروة فأتى الصفا ففعل عليه كذلك، ثم من الصفا إلى المروة فعل عليه كذلك، طاف 7 أشواط، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وهذا السعي هو من أركان الحج وأركان العمرة. ثمة أحكام تتعلق بالسعي، السعي لا تجب فيه الطهارة الكبرى ولا الصغرى، وإنما الطهارة في السعي سنة مستحبة بخلاف الطواف، فإن الطهارة فيه واجبة وشرط. الأمر الثاني يا أخواني فيما يتعلق بالسعي، أن هذا السعي خارج المسجد الحرام، ولهذا يجوز أن تبقى المرأة الحائض في المسعى لأنه مشعر مستقل، ولهذا يلاحظ أنه بين المسعى وبين الحرم عتبة يسيرة للاستشعار أنه مشعر مستقل. من الأحكام أيضا أنه يجوز أن يفصل بين أشواط السعي كما يفصل بين أشواط الطواف بفاصل يسير. إذا أقيمت الصلاة صلى، إذا أراد أن يجدد وضوءه، إذا أراد أن يشرب ماء، أن يستريح، أن ينتظر رفقته حتى يأتوا إليه، فهذا الفارق اليسير لا يمنع الموالاة بين الأشواط. وإنه مما ينبغي أن يؤكد عليه أنه يوالي الحاج والمعتمر بين ماذا وماذا؟ بين السعي والطواف. فإذا طاف بالبيت طواف نسك ولو كان مسنونا كطواف القدوم، ولا معه بماذا؟ بالحج، بالسعي لحجه أو لعمرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى بينهما وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لكن إذا لم يوالي لعذر من الأعذار كشدة الزحام والتدافع، أو احتاج إلى أن يستريح، أو ضاعت عنه رفقته، فلا بأس عندئذ أن يبدأ بالسعي ولو كان الفاصل بينه وبين الطواف طويلا، لما روى أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، وهذا كان في شدة زحام وضنك من الناس وفي جهل من عنده، لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج. أما الأصل فإن السعي يكون بعد الطواف كما قال الفقهاء، ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. مما ينبغي أن ننتبه له في هذه المسألة يا أخواني، أن ينشغل الإنسان في طوافه وفي سعيه بذكر الله عز وجل وتعظيمه ودعائه والاستغاثة به واللجوء إليه وتسبيحه وتهليله سبحانه وقراءة القرآن، يشتغل في هذه العبادات، في عبادة الطواف وعبادة السعي بذكر الله عز وجل. بعض الناس ينشغل فيها بالنظر إلى الناس يمينا أو يسارا، أو يشتغل فيها بالكلام، أو يشتغل فيها بما لا فائدة فيه وهو في أثناء عبادة. مما ينبغي أن ينتبه له المسلمون والحجاج خصوصا في الطواف والسعي، أن يبتعدوا أشد ما يكون عن أذية الحجاج بمزاحمتهم ومدافعتهم والصلاة في طريقهم، خصوصا من يصلون خلف المقام، مقام إبراهيم، فيسدون عن الناس ويجعلون الناس يتعثرون بهم، فهذا من أعظم الآثام ومن أشدها. وكذلك ألا يتزاحم المسلمون على الحجر الأسود فيتدافعون حتى يستلمون. استلام الحجر سنة إن تيسر، وإلا الحمد لله، فلا تحصل السنة بفعل محرم بالمزاحمة والمدافعة. وإنه من أهم ما نؤكد عليه في السعي والطواف عدم التمسح لا بالكعبة ولا بمقام إبراهيم ولا بحجر جبل الصفا ولا بالأعمدة ولا بالجدران ولا بالأبواب، لأن هذا مما يقدح في توحيدكم وأدائكم حجكم وسعيكم، وأنتم تقولون بأسنتكم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا تمسحت بهذه الأشياء كان في هذا نوع التفات إليها، وهذا يقدح في دينك وفي عقيدتك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل طوافنا وسعينا وحجنا وعمرتنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأشكركم أحبتي على حسن استماعكم وإنصاتكم، مجددا الشكر والدعاء لوزارة الأوقاف، لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على جهودها المشكورة المبذولة في توعية الحجاج والعمار والزائرين. وإلى لقاء آخر متجدد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم.